منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين. طهران تنفي أخبارا عن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات تقنية غدا في العاصمة القطرية الدوحة. اجتماع بين إيران وسلطنة عمان بشأن مستقبل إطالة مضيق هرمز، وسلطان عمان هيثم بن طارق يجري أول زيارة رسمية له إلى فرنسا. استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلن حزب الله رفضه للاتفاق المعلن بين لبنان وإسرائيل. 1300 حالة وفاة إضافية في أوروبا منذ 21 يونيو حزيران الجاري، مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهير على أمواج إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أنه لم يخطط لعقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع في قطر، نافية ما أوردته وسائل إعلام أمريكية من أن لقاء مقررا يوم غد الثلاثاء بشأن مسألة مضيق هرمز. هذا وكان مسؤول أمريكي أفاد في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقت ضد بعضهما البعض، وهما الآن تخططان لعقد اجتماع واستئناف المحادثات بينهما، ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن الزمان أو المكان الذي ستجرى فيه هذه المحادثات. لكن مسؤولين أمريكيين ومصدر آخر مطلع على الأمر قالوا لموقع أكسيوس الأمريكي إن المناقشات ستستأنف يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة. هذا وفي الأيام الأخيرة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية، انخرطت الولايات المتحدة وإيران في هجمات متبادلة، حيث حمل كل طرف الآخر مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. هذا وتزامنا تستأنف اليوم الرحلات الجوية بين طهران ودبي وفق الإعلام الرسمي الإيراني، وذلك بعد أسابيع على ضرب إيران بمسيرات وصواريخ أهدافا في الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرب في الشرق الأوسط. إلى ذلك، فادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب. التفاصيل في التقرير التالي للزميل مازن حمود.
مضيق هرمز الحيوي الذي أصبح خلال حرب إيران وأمريكا وإسرائيل رمزا يضاهي النار على علم، بات الشغل الشاغل لكل دول العالم التي يصل إليها النفط الخليجي العربي، وهو ممر لنحو 20% من مجمل البترول العالمي، وممر لسفن شحن سلع مختلفة. وأكثر الدول العربية النفطية المتضررة من إغلاق هذا المضيق البحرين، الكويت، الإمارات، قطر، التي تجد نفسها مضطرة لتصريف نفطها وبضائعها عبر المضيق. وكذلك إيران هي أيضا متضررة، تبقى سلطنة عمان التي تطل مباشرة على البحر، لكنها تتقاسم مع إيران السيادة على ضفتي مضيق هرمز. انطلاقا من هنا وفي خطوة تأتي غداة الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب والذي ما زال هشا، عقد الإيرانيون والعمانيون أول اجتماع رسمي في العاصمة العمانية مسقط لبحث تقاسم السيادة على المضيق والإدارة المستقبلية له، لسيما أن اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 والتي لم تصادق عليها طهران تنص على ضمان المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ومن بينها مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي ببقية أنحاء العالم. فإيران مثلا تريد فرض رسوم على السفن العابرة، بينما تخالف بذلك القانون الدولي لأن المضيق يخضع للمعايير الدولية. وبحسب اتفاق واشنطن وطهران الأخير، يستمر عبور السفن مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوما، أي فترة التفاوض، على أن يتم النظر في المرحلة التالية، وهذا يترك مضيق هرمز مفتوحا على كل السيناريوهات. فنية إيران فرض رسوم جديدة على عبور السفن خطوة لن تكن مطروحة قبل الحرب، بينما ترفض الولايات المتحدة هذا التوجه وتعتبر أن مضيق هرمز يمثل ممرا مائيا دوليا يجب أن تبقى الملاحة فيه حرة. وخلال الأيام الأخيرة بدت موافقة سلطنة عمان متباينة بشأن هذه القضية، حيث أن سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المرتقبة لا تتضمن فرض أي رسوم على عبور السفن، مشيرة في الوقت ذاته إلى مشروع إنشاء ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وهذا ما ترفضه إيران.
نعم مازن، وفي هذا السياق يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم في باريس السلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا تستغرق يومين، حيث ستركز المباحثات على أهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط وكذا ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى لبنان، حيث قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المتحالف مع حزب الله المدعوم من إيران أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية على حد قوله، مضيفا أنه اتفاق إملاءات وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان على حد قوله. إلى ذلك رفض حزب الله أيضا الاتفاق، معلنا أن المقاومة الإسلامية تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها حسب بيان الحزب. ميدانيا، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في مناطق الجنوب اللبناني، حيث أفادت وسائل إعلامية لبنانية عن تعرض المنطقة لضربات إسرائيلية، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع عدة غارات شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية في الجنوب. قتل 3 أشخاص بينهم طفل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة فلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي. إلى ذلك قال مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن الجيش نفذ غارة استهدفت إرهابيين جهاديين على حد قوله في تلك المنطقة، وأضاف أن نتائج الغارة الجوية لا تزال قيد التقييم. ومن جهة ثانية قال مصدر أمني في وزارة الداخلية تابعة لحكومة حماس في غزة إن الجيش الإسرائيلي قام فجر اليوم بنصف عدد من المنازل والمباني في منطقتي شرق خان يونس وشرق مدينة غزة. أوقفت السلطات العراقية في عملية مستمرة منذ فجر أمس 47 متهما بالفساد بين نواب ومسؤولين بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة المتوقعة يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل، وستكون الأولى له إلى الخارج. المزيد حول الموضوع معك روجي خوري، أهلا بك.
أهلا سليمان.
روجي، نفذت السلطات العراقية هذه الحملة، حملة اعتقالات واسعة، طالت نوابا ومسؤولين بتهم الفساد، فما أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟
تمثل هذه الحملة واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة، إذ شملت اعتقال 27 شخصا بينهم ولا يقل عن 12 نائبا وفق ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية. تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يواجه فيه العراق ضغوطا داخلية متزايدة لمكافحة الفساد، الذي يعد من أبرز أسباب تراجع الخدمات العامة وإهدار المال العام.
روجي، هل يمكن ربط هذه الاعتقالات بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى الولايات المتحدة؟
يرى كثير من المراقبين أن توقيت الحملة ليس منفصلا عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، والتي ستكون الأولى له منذ توليه منصبه. فمن المرجح أن تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم صورة عن التزامها بالإصلاح وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وهي ملفات تحظى باهتمام كبير لدى الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
روجي، نعم، دائما في هذا الموضوع الحساس الذي أثار الكثير تشير المعلومات إلى أن التحقيقات تشمل تمويل فصائل مسلحة وتهريب النفط الإيراني والدولار، ما دلالة ذلك وما التحديات التي قد تواجه الحكومة العراقية؟
نعم سليمان، إذا تأكدت هذه المعطيات فإن الحملة تتجاوز مجرد مكافحة الفساد الإداري لتصل إلى ملفات شديدة الحساسية ترتبط بالأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية. فالتحقيق في قضايا تمويل فصائل مسلحة وتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار يعني استهداف شبكات مالية معقدة تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا واسعا. لذلك ستكون المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الحملة تمثل بداية مسار إصلاحي مستدام أم أنها ستظل خطوة ظرفية مرتبطة بالظروف السياسية الحالية.
روجي خوري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز لا يزال محتجزا في الجزائر منذ عام من اليوم، مكررين دعوتهم إلى الإفراج الفوري عنه وإلى منحه عفوا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من الشهر الجاري مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. وهنا في فرنسا سجلت حرارة أو درجات حرارة قياسية. وفي هذا الشأن يرى المدير العام للأمن المدني جوليان ماريون أن الأسوأ ليس بالضرورة قد أصبح وراءنا، مشيرا إلى أن الأثار الصحية لموجة الحر ستستمر في الظهور خلال الأيام المقبلة.
نعلم أن أجسام الناس تستجيب بتأخر لتأثيرات موجة الحر، ولذلك نعلم أننا خلال هذا الأسبوع أيضا ولمدة تتراوح بين 5 أيام وعشرة أيام أخرى سنواصل للأسف رصد أثار موجة الحر التي شهدتها بلادنا مؤخرا. والخبر الجيد هو أن درجات الحرارة قد انخفضت وأننا خرجنا من موجة الحر، وبالتالي سنتمكن من العودة إلى ظروف جوية أكثر اعتدالا، ولكن يجب أن نظل في غاية اليقظة. وأقول هذا خصوصا بشأن كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، إذ ينبغي الاهتمام بهم والاطمئنان عليهم ومعرفة أحوالهم وزيارتهم إن أمكن. لقد أصبحت موجة الحر التي مررنا بها وراءنا والحمد لله، وهذا أمر يدعو إلى الارتياح. وابتداء من هذا المساء سنجتمع في خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء للتفكير في الخطوة التالية، ماذا سنفعل إذا تعرضت بلادنا خلال الأيام المقبلة لموجة حر ثانية، سواء كانت مماثلة في شدتها أو أقل، وما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها إن صح التعبير ونحن لا نزال تحت تأثير هذه الأيام العشرة من موجة الحر التي شهدناها.
ونبقى في نفس الموضوع، كيف ستكيف فرنسا مع موجات الحر الشديدة هذه، وهل ينبغي تعديل ساعات العمل؟ أسئلة يجيب عنها وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراند، نستمع إليه.
أعتقد
أنه ينبغي لنا أن نفتح نقاشا مع الفرنسيين ومع البلاد بأسرها. ألا ينبغي أن يتكيف المجتمع مسبقا مع موجات الحر حتى قبل الحديث عن عالم العمل؟ فمثلا هل ما زالت ساعات العمل من 9 صباحا إلى 6 مساء مناسبة؟ يمكننا مناقشة ذلك. وليس هذا فحسب، فجميع النهائيات الرياضية تقام في شهر يونيو، فإذا أصبح شهر يونيو يشبه شهر أغسطس وبلغت درجات الحرارة فيه 42 درجة مئوية، فمن الواضح أن ممارسة الرياضة ستصبح مشكلة، والأمر نفسه ينطبق على جميع المهرجانات الكبرى. كما نلاحظ أن أعمال البناء تسرع عادة، لأننا نعلم أنه لا يمكن العمل خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الحر الشديد، ولذلك يتبين أن هذه الجوانب المختلفة من المجتمع حتى قبل التطرق إلى عالم العمل تستحق نقاشا جادا. ولهذا السبب اقترحت على الشركاء الاجتماعيين ابتداء من شهر سبتمبر إطلاق ورشة عمل واسعة للتفكير في هذه المسائل، وسنبدأ أولا بإجراء تقييم صريح وموضوعي لما حدث خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وبعد ذلك وبدعوة من وزيرة العمل الإسبانية التي تحدثت معها هاتفيا يوم الجمعة سألتها إن كانت توافق على استقبالنا، فأجابت بطبيعة الحال بالموافقة. لذلك سنسافر معا إلى إسبانيا في رحلة دراسية، وسأقترح بالطبع على الشركاء الاجتماعيين أن يشاركوا فيها. سنمكث هناك 2 أو 3 أيام وسنحاول أن نفهم كيف تكيف المجتمع الإسباني مع موجات الحر، فهم جيراننا المباشرون، وعلينا أن ندرك أن فرنسا في فصل الصيف أصبحت من حيث الظروف المناخية أشبه بإسبانيا.
كان هذا وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراند متحدثا حول التدابير التي ستتخذها فرنسا حيال موجة الحر الشديدة. ونصل بحضراتكم إلى الرياضة في هذا المنتصف مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
الجزائر وصحوة رياض محرز وإنجاز تاريخي.
فعلا تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره النمساوي 3-3 في ختام مباريات مرحلة المجموعات لمونديال 2026 في مباراة مثيرة يوم السبت الماضي، وبهذا النتيجة يتأهل المنتخب الجزائري إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة. نجم المباراة كان القائد رياض محرز العائد من السبات، خلال مباراتي الجولة الأولى والثانية سجل الهدفين الثاني والثالث وبسم بعمر 35 سنة و127 يوما على رقم تاريخي، حيث أصبح أكبر هداف في تاريخ المشاركات المونديالية للجزائر، متفوقا بفارق كبير على أساطير ونجوم الأجيال السابقة، حيث كان الرقم التاريخي مسجل باسم النجم السابق جمال زيدان في مونديال 1986 بعمر 31 عاما و36 يوما. وعلى ذكر الأهداف، رياض محرز يلتحق في المركز الثالث ببغداد بونجاح ب32 هدفا، وأذكر أن إسلام سليماني هو الهدف التاريخي للخضر ب45 هدفا. وأتذكر دائما تصفاوت هذا اللاعب الذي ربما لم يحظى سليمان بنجاح كبير، ولكن اسمه وازن جدا وأذكره كثيرا في المركز الثاني ب36 هدفا.
نعم عبد الحفيظ تصفاوت. ولنا نقل أيضا إلى إنجاز آخر، والمغرب ومواجهة هولندا. لماذا هي ثأرية للمغاربة وحتمية الانتصار في هذه المباراة؟
ثأرية لأن اللقاء الوحيد بين المنتخبين، اللقاء الوحيد الرسمي، هناك مباراتان وديتان، ولكن اللقاء الوحيد الرسمي كان في مونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها كان المنتخب الهولندي فاز بهدفين لهدف، وبالتالي هي على مستوى الرياضي ثأر رياضي للمغاربة وحتمية الانتصار، لأنه هذا الجيل المغربي يعد بالذهاب بعيدا، يريدون حتى التتويج بالمونديال، وهو يعني أمال وأفاق ممكنة جدا. الجميع يتحدث عن قوة المنتخب المغربي، ولكن المباراة مع هولندا ستكون صدام حقيقي. ربما الانتصار، لماذا قلت حتمية الانتصار في السؤال؟ لأنه ربما لتصحيح المسار نحو اللقب، لأنه إذا خرج المغرب من مباراته أمام هولندا بانتصار وتأهل فإنه سيرعب البقية.
نعم، ونتمنى لهم كل التوفيق في هذه المواعيد. نعم. ماذا في مواعيد اليوم أيضا يا عبدو؟
اليابان تواجه البرازيل في 7 مساء، باراغواي تلقي ألمانيا في 10:30 مساء، وفي 3 فجرا مواجهة المغرب وهولندا.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع برامجنا، وشكر موصول لزميل ألكسندر ورد في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، إلى اللقاء.